قال صاحب كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه صفة الوضوء باب الوضوء من الحدث وذكر ما أخرجه ابن
سعد. الحدث في اللغة هو الطارئ الجديد، وعلى نفس المعنى اللغوي انتقل المعنى الشرعي بين ما الحدث الجديد في الشريعة المخترع في الشريعة، ومنه قول النبي من أحدثه، يعني من أتى بشيء جديد في الدين واخترع مخترع وابتدع فابتدع فهو رد، وهو يختلف عن إزالة الخبث. فالطهارة في تعريفها هي إزالة خبث أو رفع حدث، هذه الطهارة. إزالة الخبث لا يشترط فيها القصد لتحققها، أما رفع الحدث يشترط فيها النية والقصد. إنسان هو جاي يستنجي إلا الزوجة من وراء قالت عجل في واحد ضيف عند الباب، أمن أنا يعني حافظ بمثال أقرب الشيء الواقع، فما ذكر أنه يستنجي للصلاة أو يطهر للصلاة، شغلته أنه الآن الضيف، فذكر الضيف ممكن يمشي من النوع اللي يزعل، يعني ما يقعد عند الباب ينتظر، يجد في نفسه يمشي، فنسي قصد الطهارة شرعا لرفع الحدث، فخرج وبدأ يتوضأ يقول أنا ما نويت أن أزيل الخبث بمعنى الدين، هكذا أشغلني حتى ما قصدت. مش نقول له هذا ارجع وانوي وغسل سراويلك أو ارجع وانوي إيش إزالة الخبث، نقول له كذا
لا شيء
ليش؟ إن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وهذا عمل. ما الذي يخرج هذا من عموم حديث الأعمال بالنيات؟ وهذا عمل مخاطب به، فيه رجال يحبون يطهروا، فيه عبادة والعبادة تحتاج إلى النية، فما الذي يخليه من النية من عموم قوله إنما الأعمال بالنيات؟ قال ابن حجر مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، فكل فرد مقابل نية من العمل، فرد مقابل نية من العمل، فما الذي يخرجه؟ وإن سنستنجي يستحضر للصلاة وينوي القرب إلى الله، ما الذي يخرجه؟ حديث قال يطهره ما بعده، وحينئذ لم يكن ذلك بقصد. لكن لو قال قائل اعلموا أنه يطهره ما بعده أنكم تنووا عند المشي عليه أن يحصل الطهارة بهذا الذي بعده، لأنه عمل لا بد يقترن بالنية. على كل حال يقال العبادة قسمان كما قال ابن حجر ابن العراقي في طرح التثريب رحمه الله، العبادة قسمان، قسم معقول المعنى، قسم غير معقول المعنى. ما كان غير معقول المعنى كالوضوء فتعريفه غسل ومسح لأعضاء مخصوصة فهذا لابد من نية، وما كان معقول المعنى وهو يفعل لعلة فحينئذ لا يشترط في ذلك النية، فإن وجود النجاسة في الثوب علة سبب للتطهير، فهذا معقول المعنى، فهذا لا يشترط فيه إيش؟ لا يشترط فيه النية. أما الوضوء فغير معقول المعنى، ليش يمسح رأسه ما يغسل مثل الأعضاء؟ غير معقول المعنى، فهنا لابد من إيش؟ من نية. نعم لابد نعم من نية. طيب، فإذا تحقق في العبادة الوصف المطلوب أو كانت معقولة المعنى يشترط فيها إيش حينئذ؟ لا يشترط فيها النية. تحقق الوصف مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الوصف دخول الخف، الرجل في الخف، الرجل في الخف طاهرتين، تم الوصف، لا يحتاج إلى النية إذا مسحت. ها؟ ستر العورة. قال هو يستر بسرعة، جاءت اطلع بسرعة المسجد، تأخرت يا فلان، وستر العورة. بينما في الصلاة أتى إبليس، لما سترت العورة وغطيت نفسك نويت تكون شرط للصلاة، هيا روح تعرى والبس. الوسوس لا شك يجري، يقول الناس ليش طلعت من الصلاة، يقول في ظرف، طبعا يستحي الوسوس، فيروح يدخل غرفة يتعرى، نويت يعني أن أستر عورتي، البس وجيك جيب المسجد. هذا خطأ، لأن الوصف متحقق وهو إيش؟ الستر. طيب، نعم.
وذكر ما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي الصلوات بوضوء واحد.
وهذا يدل على جواز جمع الصلوات كلها بوضوء واحد. والأفضل أن هو بنفسه ابن عمر كان يتوضأ لكل صلاة أيضا، يعني فعل هذا وفعل هذا رضي الله عنه. فالأفضل أن تتوضأ لكل صلاة وضوء، هذا أفضل، أنك تمر ما فعلت بين الوضوئين من ذنوب تكفر بالوضوء كل بين فترة. لكن ما تدخل وضوء على وضوء إلا بينهم صلاة أو حدث، راح يتوضأ قاعد فيها شوية، يلا والله بعد ساعة قاعد في المجلس بغير سبب شرعي، قال يلا خلينا نجدد. هذا موجود عند العامة، الكلمة هذه مبهمة، مثل كلمة المخيط أوهمت، ترى المخيط ظنوا أي شيء فيه خياطة، وأول ما تكلم بها إبراهيم بن أدهم الله يغفر له ويرحمه، صار العامة حتى لو أنه نعله في خياطة يشمئز من المخيط. هذا الاسم سبب. كذلك الثاني وش اسمه، وين رايح، والله جدد، فيسمعون يظنوا اسم شرعي جدد، لكن ايش يقولون في نفسهم، فقد يتوهم البعض انه يجدد عهد بوضوء ولو لم يكن بينهم حدث. فلا بد بين كل وضوئين حدث او ايش، أو صلاة. فإذا قال قائل ما الدليل، قل أنت تحتاج إلى دليل على إدخال وضوء على وضوء. الآن إذا توضيت ثلاث مرات وجبت وضوء ثاني، نخشى أن تصير كأنها ست أو، فليش الوصف قائم هو الطهارة، مثل الإنسان المحرم يدخل عليه إحرام ولا انتهى من إحرامه الأول،
لا يتحلل
ما يدخل عليه إحرام، إحرام الثاني فاسد، من أصل بقاء الإحرام الأول، فهذا في الأصل فيه بقاء الطهارة، فلا بد حينئذ أن يعمل بالسنة. فإذا قال قائل لكن ورد في صحيح البخاري النبي توضأ هو ماشي إلى مزدلفة من عرفة، نزل فبال في شعب فتوضأ وأسبغ، ثم لما نزل في مزدلفة توضأ ولم يسبغ، هنا توضأ ثم نزل وهناك توضأ، إذن يجوز إدخال وضوء على وضوء. هنا ابن حجر إيش قال؟ أي قال لا أنسى الدليل عندنا أنه لم يحدث بينهما، والحكم والدليل تطرق له الاحتمال سقط بالاستدلال، يحتمل أنه أحدث فلا يتم الاستدلال به. طيب لا توضأ فأسبغ هناك، الثاني الوضوء توضأ ولم يسبغ اللي هو الثاني في مزدلفة، صحيح البخاري الحديث. وهذه المشاكل لما تأتي مقولة تيجي من راحة بدع،
تكون جميلة المسمع الوضوء على وضوء نور
إيه صحيح.
وذكر ما أخرجه الطحاوي في معاني الآثار عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب أبي موسى الأشعري توضأوا وصلوا الظهر فلما حضرت العصر قاموا ليتوضأوا فقال لهم ما لكم أحدثتم؟ فقالوا لا. فقال الوضوء من غير حدث لا يوشك أن يقتل الرجل أباه وأخاه وعمه وابن عمه وهو يتوضأ من غير حدث.
هذا يدل على إيش؟ على أن الوضوء مع على الوضوء يكون من حدث، ما يدخل وضوء على وضوء إلا بينهم حدث أو صلاة، يكون صلى صلاة الظهر، عرف كيف؟ صلاة الظهر، لكن نافلة لا يحضر الدليل إنه بينهم نافلة، صلى ركعتي الظهر ثم يتوضأ ركعتي الظهر الثانية قبل الظهر ويتوضأ أيضا للظهر، لكن كل فريضة. يوشك أعد.
لا يوشك أن يقتل الرجل أباه وأخاه وعمه وابن عمه وهو يتوضأ من غير حدث.
وهو يتوضأ من غير حدث، لأنه هذا الوضوء من غير حدث ابتداع. ابتداع كان لعله يراه أنه توضأ ثم غير حدث يتوضأ، فمن كان عنده هذا المبدأ فينظر هل مقصوده أن يكون مثل ما ذكر البربهاري صغار البدع تؤول إلى الكبار، فإنهم بدأوا بالعد الحصى فقاتلوا الصحابة في النهروان، ليكون عند مبدأ الابتداع يمكن أن يصل به الأمر حتى يقتل أباه ابتداعا، ينظر هذا المعنى والله أعلم. إيه هو راوي الحديث، قال راوي الحديث الذي خرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي موسى الأشعري قال لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه نعم وأخاه وجاره أو كما قال. ليه استعملت اللفظ تجدد؟ هل سمعت من كلام العلماء؟ طيب وش تقول نقول؟ نقول الألفاظ هذه قد توهم. قد توهم. الوضوء لا بد يكون بينهم
صلاة أو
حلاوة. هذا وش هو؟ ثم توضأ ومسح. أيه فركب. يعني صار عندنا تقديم وتأخير وهم عرف، حتى إذا نزل بالشعب نزل وتوضأ. الصحيح أنه في الأولى لم يسبغ، الثاني أسبغ صحيح، لكن النسخة دي مضبوطة. فالمقصود أنه أراد، لو أراد أن يتوضأ فعلى ما نقول أن يجدد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا يدل على الوضوء لكل صلاة. فقل في سؤالك حينئذ إذا أحدث ثم توضأ ثم أحدث ثم أراد أن يتوضأ، فدع كلمة أراد أن يجدد، أنا ما أعرف عن الفقهاء هذا اللفظ. طيب إذا ضابط الاحتمال اللي يسقط به الاستدلال إذا تساوى الاحتمالان، أما إذا كان هناك مرجح فلا يسقط به الاستدلال. مثاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا أحدث، يعني طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع. فإذا قال قائل ممكن يكون قصد النبي طهور وأصله طاهر، ويمكن يقول طهور وأصله نجس فيحتمل. نقول من أي شيء يجب تحتمل هذا؟ قال إن النبي قال السواك مطهر للفم، مع أن اللي يطهر فمه بالسواك ما يكون أصله نجس، وذلك المالكية ما يرون نجاسة فم الكلب، ربما من هذا الاحتمال، الأصل بقاؤه. حينئذ يقال هذا الحديث تطرق إليه الاحتمال، فلا يجب أن نعتقد أو لا نقول أن فم الكلب نجس لأجل قوله طهور إناء، لكن لما جاءت رواية من طريق ابن مسهر في صحيح مسلم قال فليرقه، صار ترجح أنه نجس، فترجح إحدى الاحتمالين. فمحل هذا إذا يسقط بالاستدلال، إذا إيش؟ إذا تساوى الاحتمالان، أما إذا صار فيه مرجح فلا يسقط به الاستدلال.
حتى وإن كان الاحتمال ضعيف
خلاص، قلنا إذا ضعف أحد الاحتمالين ما عاد يسقط الاستدلال به، يرجح الاحتمال الآخر.
يعني كان أحدهما ظاهر والآخر خفي.
إيه ما التفت له، ما التفت له، فتح له باب الاحتمالات ما في ولا دليل يسر، هذا زندقة أو يسر سفسطة، كل ما يحتمل حساسية. طب يحتمل النبي كلها مرجوح، خلاص ما بقي لك ولا دليل لا تطرق له الاحتمال. كان الشيء إذا كان ظاهر خلاص. أنت تخوض مع البدع؟ كان السلف ينهون عن مخاصمة أهل الأهواء، قال لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، عرفت؟ وانظر كيف يعني الدرجة. إلا أرسل بعض الإخوة سؤال الصباح، فسؤال إن كيف أرد، أو سؤال وقع في قلبي ريب فأشفني. فسأل أحد الإخوان سائل من أهل البدع أو أشكل عليه، قال إن أحد أو بعض معلمي السنة اللي نسمعهم، يعني من نسمع مو من لا نسمع من أهل السنة، قد وهو في الدرس يتقدم عنده أو يتأخر يعني الأمر فيقع فيه لحن، فهذا كيف يمكن الدراسة ويقع فيها شبهة شبهة؟ فيجي الواحد يقول والله صح ويرد نصرف، لو لسأل معلم مثلا سقط. فهذا اللي أقوله دائما، لا تجالسوا أهل الأهواء. شوف كيف صدوا عن أهل الحديث، يروح لمين؟ يروح لأهل أشعري يتشدق يحاول لا يلحن، ولا يهم مفهم الناس فهم الناس، فيقول هذا صاحب العلم إذن وهلك. فإذا مجالسة أهل الأهواء الذين يطرقون الشبه من أعظم الأمور عند السلف، ولذلك قد يعاقب العبد أن تشوفوه على سنة على سنة ثم يقول ما يفتن أنا عارف كل شيء، وتشوفونه قد فتن لأنه عاند السلف، فأراه الله آية، أرى الناس آية أنه هذا كيف تجبر على إجماع السلف، فجالسهم وضحكهم واستأنس بهم قال ما يفتنونه، وإذا بنشوف قلبه تغير وإلى أن ركب باب زندقة. أيه، لأنه قال في نفسه لن يتغير. إيش السلف؟ لا تجلس هو وراء أحمد رجل فطرق باب في وجهه. شو الكلام هذا؟ شو البلاغات؟ من يستهين من أجل السلف يعاقب الله، لأنه فعلا شوفه زائق يقول ما كنت أتوقع أني أزيخ لكني ما سمعت. يقول من أطرق سمع على صاحب هوى ذهبت عنه العصمة، يعني لا يؤمن عليه بعد هذا المجلس أنه يصير صاحبه مثله. من أطرق سمع على صاحب هوى نزع العصمة، يعني احتمال يقوم وانتهى، مثل صاحب السنة هذا عمران الحطان، لا شك أنه يحتاج الإنسان يطرق سمعه لمرأته فتزوجها وما بعد عنها حتى وهي تطرق الشبه حتى صار خارج أطرق سمعه يقول هذا زوجتي مهما كان، يعني إنسان اسمعه. وهذاك اللي هناك المسجد ربما يقول هذا جاري استحمل أنه كبير جاي قدامي يكلمني فيسمع منه، وهذا سمع منه لين تغير فيقول هذا والله مشغول ما عليش ولا يسمع من صاحب هوا أي اطروحة حتى لا يفتر في دينه. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.